سيدتي وسادتي، أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها: بغداد تودع شيخها العلامة حسين علي محفوظ، ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية الساعة حلقة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، جرى يوم الثلاثاء تشييع جثمان شيخ بغداد وعاشقها العلامة حسين علي محفوظ الذي رحل الاثنين إثر أزمة قلبية ألمت به خلال الأيام الأخيرة. ولد الباحث والعلامة العراقي حسين علي محفوظ عام 26 و900 في مدينة الكاظمية لأسرة دينية عريقة. درس في دار المعلمين في بغداد وأكمل دراسة الدكتوراه نهاية خمسينيات القرن الماضي في مجال الدراسات الشرقية، وعمل أستاذا في جامعة بغداد، وتخرج على يديه المئات من رموز الأدب والثقافة العراقية. يعتبر محفوظ من الشخصيات البارزة واللامعة في مجال الأدب والفكر والمعرفة، وعالم في مجال الدين والثقافة والتراث. من أحب الألقاب التي عرف بها إلى نفسه لقب عاشق بغداد. ترك محفوظ أكثر من 1500 كتاب ورسالة وبحث ودراسة قام بتأليفها، ومكتبة عامرة بالنفائس والمخطوطات والكتب النادرة. عادل العرداوي رئيس منتدى بغداد الثقافي يدعو إلى تحرك رسمي عاجل لحفظ هذه المكتبة من الضياع. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالتقرير التالي من العاصمة بغداد.
بهدوء غير معتاد ودعت بغداد شيخها ونجم مجالسها الأدبية الأبرز العلامة الدكتور حسين علي محفوظ الذي رحل الاثنين عن 83 عاما أفناها في تحصيل العلم ونشره ومزاولته بحثا وتدريسا حتى اللحظات الأخيرة من حياته. رئيس منتدى بغداد الثقافي عادل العرداوي، أحد الذين عايشوا الفقيد في لحظاته الأخيرة، يقول أنه مات وهو يحلم بغد أجمل لبغداد. وعرف عن العلامة محفوظ تعلقه بالتراث البغدادي وتأكيده المستمر على ضرورة الحفاظ عليه. العرداوي يقول إن محفوظ كان يعشق تراث بغداد عشقا صوفيا.
التراث البغدادي عشق، يعني هو عاشق متصوف في التراث البغدادي. لذلك كان يدعونا دائما عندما ننشر له مقالة بالجريدة، يقول ضعوا قبل اسمي شيخ بغداد بقلم شيخ بغداد الدكتور حسين علي محفوظ، وإذا اقتضت الضرورة تمسحون اسمي، امسحوا اسمي وخلوا بقلم شيخ بغداد.
ويقول الباحث باسم عبد الحميد حمودي إن خسارة الوسطين الثقافي والأكاديمي برحيل محفوظ لا تعوض.
خسارتنا بوفاة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ كبيرة. فالرجل كان واسع الثقافة، يثبت ذلك أستاذيته للكثير من الطلبة الذين درسوا سواء في رسالة الدكتوراه والماجستير، ووجوده الفاعل في الوسط الثقافي العراقي والعربي والإنساني. كان أستاذا في المواقيت، وأستاذا في الصناعات الشعبية التراثية يعني، وأستاذا في العادات والتقاليد، وهو منهج في اللغة.
واشتهر محفوظ بكثرة تلاميذه من المستشرقين الذين تخرجوا على يده في جامعة باكو إبان الحقبة السوفيتية، حيث كان أستاذا للدراسات الشرقية في هذه الجامعة، وقد أهلته مكانته العلمية لأن يكون عضوا في العديد من المجامع العلمية العربية والعالمية، لم يكن المجمع العلمي العراقي من بينها. حمودي مرة أخرى،
إنه كان مراسلا وعضوا في عدد من المجامع الشرقية، بالإضافة إلى وجوده عربيا في العديد من المجامع العلمية سواء في القاهرة أو في دمشق أو في لبنان. والغريب في الأمر أن المجمع العلمي العراقي لم يختره عضوا فيه، رغم أنه واحد من كبار الأساتذة الذين يحتاجهم هذا المجمع.
وعن أهم ما تركه محفوظ من آثار يقول الباحث التراث العراقي،
مجموعة بحوث في المواقيت، والشيء الآخر والمهم كتابه عن المتنبي وسعدي، وهو كتاب الدكتوراه، رسالة الدكتوراه التي أخذها من جامعة طهران. وهذا الكتاب يعد فتحا في بابه، إذ أنه لون من الأدب المقارن بين عالمين أو ثقافتين، الثقافة العربية والثقافة الفارسية.
وخلف العلامة الراحل حسين علي محفوظ مكتبة عامرة بنفائس الكتب والمخطوطات. يطالب رئيس منتدى بغداد الثقافي بتحرك رسمي عاجل لحفظ هذه المكتبة من الضياع.
مكتبة جدا ضخمة، يعني جدا ضخمة، وفيها من النوادر والمخطوطات، وفيها رصاصات من الورق، يعني لو تجمع هذه، وفيها صحف قديمة، وفيه هو كان جدا حريص ما يضيع أي قصاصة ورق، ما يقبل واحد يدخل بيها، ما يقبل واحد يتحارش بيها، لذلك متروسة الآن، هي يعني التراب مغطيها ولا يقبل، يقول ما خالف خلوها، هاي أملاك الخاصة لا أحد يلعب بيها. ولذلك أدعو الجهات المعنية لوضع اليد على هذا الإرث الحضاري قبل ما يتطشر وينباع على قارعة الطريق في شارع المتنبي أو في سوق السراي ويتطشر ويروح.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام، وهذه المرة من كربلاء، حيث توجه انتقادات كثيرة إلى منظمات المجتمع المدني بسبب ضعف أدائها في نشر مفاهيم الديمقراطية وممارستها تحديدا في عملية الانتخابات، إذ يرى كثيرون أن هذه المنظمات الغير حكومية لم تؤدي دورها في حث المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، بينما هناك من يدافع عن بعض منظمات المجتمع المدني، لكن الجميع يدعون إلى تفعيل دور هذه المنظمات بشكل يخدم المسيرة الديمقراطية التي وضع العراق خطواته الأولى عليها. مصطفى عبد الواحد وفانا بالتقرير التالي من كربلاء.
كما معلوم أن الديمقراطية لم تتجذر بعد في ثقافة العراقيين ولم تصبح سلوكا له تاريخه ومفاهيمه وتقاليده، ما يعني أن المجتمع العراقي بحاجة إلى عملية تثقيف حتى يمكن أن تكون الممارسة الانتخابية ثقافة عامة. ولكن من يؤدي هذا الدور التثقيفي؟ هل هي الأحزاب السياسية أم منظمات المجتمع المدني أم الدولة؟ بملاحظة عابرة، يمكن أن نخرج الأحزاب من هذا الدور لأنها تثقف لنفسها وليس للعملية الديمقراطية، والحال ينطبق إلى حد كبير على مؤسسات الدولة التي هي باتت واجهات لأحزاب. إذن هناك من يعتقد أن منظمات المجتمع المدني هي من يجب أن يضطلع بهذا الدور.
حقيقة هناك مشكلة في دور منظمات المجتمع المدني في العراق، ليس في قضية الانتخابات فقط، لكن في جميع القضايا، ولا نعزو السبب إلى منظمات المجتمع المدني، ولكن نعزو السبب للثقافة السابقة الموجودة. كل شيء مرتبط بحركة الحكومة وباتجاه الحكومة. فنرى حقيقة قبل ما أن تشرع الجهات بإعلانها لإعلان عن مرشحيها وما شابه ذلك، لم نرى أي دور ملحوظ وكبير إلى مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني.
رأي المتحدث السابق وهو هاشم المطيري أحد المرشحين لانتخابات مجلس محافظة كربلاء لم يختلف كثيرا عن آراء أخرى، فالصحفي عصام حاكم يذهب هو الآخر إلى أن منظمات المجتمع المدني لم تمارس الدور المنتظر منها في إطار التثقيف على الانتخابات.
ما قدرت هذه المنظمة أن تواكب الحدث وأهميته وتطلع المواطن على دوره وعلى ممارساته وكيف ينتخب، بقد ما هي حريصة على أن تثبت وجودها كعنوان وكاسم بعيدا عن آلية وأدوات التثقيف لدعوة الناخب العراقي الذهاب إلى صناديق الاقتراع والاختراع واختيار العنصر المناسب.
إذن يعتقد عديدون أن منظمات المجتمع المدني لم تؤدي ما ينتظر منها على طريق الحث على المشاركة في الانتخابات، وإذا كان البعض يرجع هذا الأمر إلى ضعف في أدائها، فإن هناك من يوجه ملاحظات تمس طبيعة تشكيل هذه المنظمات، كما يشير حسن عبد الله.
باستثناء قلة قليلة من منظمات المجتمع المدني، الأغلب الأعم منظمات حكومية تتبع جهات أو أحزاب. هذه المشكلة في منظمات المجتمع المدني أدت إلى حدوث الحصول في فجوة كبيرة بين منظمات المجتمع المدني وبين القاعدة الجماهيرية التي يجب أن تحتويها والمفروض أن تحتويها.
وفي مقابل الآراء التي توجه النقد والملاحظة لمنظمات المجتمع المدني من العاملين في هذا المجال، من يدافع عن هذه المنظمات ويراها بعين أخرى، سيما فيما يتعلق بأدائها خلال عملية الترويج للانتخابات المحلية المقبلة، كما يشير أياد حسين المسوي.
اعتيادي دور منظمات المجتمع باعتبارها منظمات حيادية ما تمثل أي جهة من جهات أو حزب من الأحزاب، فهذا الدور الحيادي من ضمن واجباتها يلقى على عاتقها واجب أنه تكون مراقبة حيادية للعملية الانتخابية برمتها، فكان لها دور فعال وأساسي، وأعتقد من ضمن الأعداد يشكلون 70 من 70 مراقبين بشكل عام منظمات المجتمع المدني.
ويقلل عدد من العاملين في مجال منظمات المجتمع المدني من حدة الانتقادات الموجهة لهم بشأن دورهم في الحث على الانتخابات، وتذهب سهيلة كاظم إلى أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور تثقيفي واسع للحث على المشاركة في الانتخابات الحالية.
احنا كمنظمات مجتمع مدني وناشطين في مجال المرأة، هذا دورنا المهم انه ننزل الى الشارع الكربلاء، وفعلا احنا نسقنا بعدة ندوات ودورات، لكن لاحظنا انه صعوبة بالاخص العنصر النسوي حضوره الى هذه الندوات للمشاركة في العملية الانتخابية نتيجة للظروف اللي مر بها العراق.
اذا ملاحظات وردود تتعلق بما تؤديه منظمات المجتمع المدني من دور في الاوساط الاجتماعية، فبينما يراها البعض خاملة وغير ناشطة ولا تقوم بدور فاعل يتلائم اهدافها التي اسست من اجلها، يرى المدافع عنها أنها بحاجة إلى وقت أطول لتكون فاعلة أكثر. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب باسم العلي.
قلبي ضميت، ايش كثر جاريت، قلبي
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وقد حان الآن موعدنا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لست ممن يتفرجون على هذه الفضائيات العربية المعادية للعراق، مقاطعتها خير علاج لأمرها، ولكنني أسمع أحيانا عن بعض تقاريرها وبرامجها تحريضها للشعب العراقي على العنف والتخريب ومزاولة الإرهاب، أو إلى الفراش وأنا أفكر بما تفعله وأتساءل عن غرضها في نصف حياة شعب شقيق لم يسئ إليها بشيء وقضى السنين الأخيرة يئن ويعاني من قسوة نظام ظالم. لماذا يحاول هؤلاء القوم مواصلة تعذيبه بمنعه من العيش بأمن وسلام؟ أظل أفكر بذلك، أقلب أفكاري من فكرة إلى فكرة، وأتقلب في فراشي من جانب إلى جانب، وأقضي الليل هكذا، فلا من عدو للنوم كانشغال البال. وبينما كنت أعاني ذلك وأتأمل فيه، تذكرت حكاية السيد النواب الذي اتهمه الناس بالجنون، قالوا إنه تخبل. كان آل النواب من أسر الراجات الهندية الحاكمة التي انحدر منها شاعرنا المبدع مظفر النواب. اتفق معها الإنجليز على التخلي عن ملكهم والرحيل إلى المنفى في العراق لقاء رواتب شهرية سخية منتظمة تدفع بالليرات الذهب. أسكنوهم بيتا مهيبا مطلا على نهر دجلة من جانب صوب الكرخ، قريبا من بيتنا في سوق الجديد. وكنت أرى وأنا طفل صغير رئيس العائلة النواب الكبير الذي اتهموه بالجنون يقف في الباب في دشداشة بيضاء ولحية طويلة بيضاء وصلعة تحيطها جذائل بيضاء، وكان الناس يحذرونني ويقولون لا تقرب منه، ترى هذا مخبل. لما تعهد به الإنجليز من رواتب لم يكن للنواب الكبير أي شيء يفعله في الحياة وفي هذا البلد الغريب عنه. اعتاد على قضاء ساعات الفراغ الطويلة بالمشي ذهابا وأيابا في فناء البيت من حائط إلى حائط، وفي يده ليرة ذهبية من الليرات التي دفعها له الإنجليز، يرمي بها في الهواء ثم يلقفها بيده على نحو ما يفعل الأكروباتية في السيركس. بينما كان يزاول هذه الهواية البسيطة في أحد الأيام، سقطت الليرة من يده وتدحرجت حتى وقعت في بالوعة البيت. لم يكن بوسعه مطلقا استعادتها من صهريج السبتتين للمياه القذرة. مضى وجاء بليرة جديدة أخرى واستأنف هوايته، ولكنه بعد بضعة أيام استدعى أحد الخدم وحدثه عن الليرة المفقودة وكيف يمكن استخراجها من البالوعة، فقال له: هذه عملية يقوم بها مختصون يعرفون بالنزاحين، ينزحون المياه القذرة والسيان من البالوعة ويفتشون عن الليرة في رواسبها. قال: ائتني بأحدهم. فجاءه بنزاح محترف، سأله كم يتقاضى عن هذه العملية، فقال له 5 ليرات. قال ذلك مبتسما وهو يتوقع من النواب أن يصرفه، ولكنه بدلا من ذلك قال له: هيا باشر بالعمل. فجاء الرجل بمعداته، الحبل والبالدي والمسحة وهكذا، وقضى النهار في نزح البالوعة حتى عثر على الليرة، فجاء بها ملطخة بالأوحال والسيان وقدمها لسيد البيت، فقال له: ضعها على هذه الورقة. ففعل. ثم ذهب النواب وجاء ب5 ليرات ذهبية نظيفة الماء، أعطاها له شاكرا. استغرب النزاح من أمره فسأله: لماذا فعل ذلك؟ ضحى ب5 ليرات نظيفة من أجل ليرة واحدة وصخة. فأجابه قائلا: منذ أن أضعت تلك الليرة في البالوعة انشغل دماغي بها، إذا نمت، إذا قمت، إذا تمشيت في فناء البيت ورأيت البالوعة تذكرت الليرة التي فيها، ورحت أفكر بها وأتصورها في مكانها في البالوعة، وألوم نفسي وأسأل لماذا وكيف تركتها تسقط هناك. لم يهدأ لي بال ولا طاب لي النوم، والآن وقد استخرجتها أستطيع أن أريح فكري وأنام صافي البال. واقعة طريفة وحكيمة من وقائع تلك الأيام الحلوة، أيام الخير. خرج النزاح من البيت المهيب وراح يحكي للناس حكايته مع النواب، فأجمع العراقيون على أن النواب المسكين خبال يستبدل ليرة وصخة 5 ليرات نظيفة الماء. ولكن إمام مسجد القمرية المجاور كان شيخا عالما، فقال: هذه نتفة من حكمة الهند، عندما يتبلبل البال لا يستريح الرجال، وهو ما كان من أمري بعد أن عرفت ما أذاعته الفضائيات العربية من تحريض على القتل والإرهاب. ولكن من أين لي ليرات النواب الذهبية لأدفعها لهم وأسد حلقهم وأريح بالي وبال كل العراقيين من أمرهم وكيف؟
منا كلها منا، مصايبنا وقرايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب ودب ملج وعفى دم عذب، دي صب دموع وينحب، ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
عراقي وسوري ولبناني ومصري وأردني ويماني والسعودي يا إخواني، واحد ناصب للثاني سبت لا أحد يسمعنا الرجل فرق كلمتنا واحنا فرطنا بسمعتنا احنا يا عالم سرعتنا اخوة مختلفت رايتنا جانا فتنوبة شتتنا جانا زبت فينا الفتنة والعتب على جامعتنا جامعتنا الما جمعتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب ديصب دموعه وينحب ونصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ونصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ويا حيدر يا داح الباب العرب تصوب وبصواب ما ينبت بي شعر وعاب صوينا لا دين ولا دنيا ولا حمية والكم أحام بصيرتنا والزعامة كاتلتنا والأجنبي قالق راحتنا فرجوا شوفوا حالتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا الما لمتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا
يا رب المن هب ودب ملجوع فادم عذب ديصب دموعه وينحب وصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
وصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ناس صفينت ناحر ناس قام الداس يا عباس والفاس طايح بالراس واحنا هلدة تشوفون احنا ملتهين بقالوا قلنا والرجل كل سادة يوزنا يا رب والله حالتنا حالة ومصيبة مصيبتنا قلنا والطعنة تفلتنا شفنا للعالم عورتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا اللي سيدنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب ديصب دموعه وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.